بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. قال: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا مع الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوبة والزهد، وأيضًا في موضوع الترغيب في ذكر الموت، وأيضا الدعوة إلى قصر الأمل، وأن الإنسان لا يتمنى الموت لضر أصابه، ولذلك خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أنبئكم بخيركم؟ قالوا: نعم. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. وهذا الحديث يأتي ضمن الأساليب النبوية التي فيها التشويق وإلهام حماس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لمعرفة ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله وأن يذكره، ولذلك استفتح الكلام بالاستفهام: ألا أنبئكم بخيركم؟ ألا أنبئكم بخيركم؟ الأمر الثاني أن الخيرية هنا ليست على الإطلاق، وإنما باعتبار طول العمر وقصر العمر، وإلا الخيرية لها مجالات متعددة، فهي بالنسبة إلى بقاء الإنسان في هذه الدنيا وعمله الصالح. ولذلك قال: ألا أنبئكم بخيركم؟ وقد يلقى العبد ربه عز وجل في سن مبكرة، فيكون أفضل عند الله عز وجل ممن عمر طويلا ولم يعمل عملا صالح. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ألا أنبئكم بخيركم؟ أراد أن يجتهد الإنسان في العمل فيتدارك ما فاته في أيام شبابه وأيام عمره، يتداركه بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أمر الثالث أن خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله، والمعنى أن طول العمر مع حسن العمل أفضل من قصر العمر مع عدم حسن العمل. ولذلك الإنسان إذا طال عمره فإنه يتدارك ما فاته بالنسبة لما يتعلق بحقوق الله وبحقوق المخلوقين، فيتدارك ما فاته مما فرط في الفرائض والواجبات، ولذلك تجد أكثر كبار السن الذين لم يحجوا البيت الحرام ينتبهون إلى أعمارهم عندما يتقدم بهم السن، فيعلمون بأنهم فرطوا كثيرا وتساهلوا طويلا، فيذهبون يحجون البيت الحرام. كذلك التفريط في الصلوات مثلا أو في أداء الزكوات، يعلم الإنسان بعد طول عمره أن المال الذي جمعه إنما هو ذاهب إلى غيره، ذاهب إلى الورثة، ولذلك يتدارك أمره ويخرج الزكاة ويبرئ ذمته مما اشتغلت به من حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما يتعلق بحقوق المخلوقين من رد الودائع ورد الأمانات، وكذلك التحلل من المظالم، فقد يكون الإنسان اغتاب مسلما أو بهته أو آذاه أو ضربه أو أخذ ماله أو اغتصب حقا من حقوقه مثلا، فيتخلص منها. أما من يفجأه الموت، يأتيه الموت بغتة، يأتيه الموت بغتة، فقد لا يمكنه أن يتدارك مثل هذه الأمور. والمعنى بأن الإنسان كلما طال عمره ينبغي له أن يحسن العمل، أن يحسن العمل. وإذا رأيت الرجل والمرأة كذلك إذا مد الله جل وعلا في عمرهما وفسح في أجلهما ولا يزدادون إلا سوءا والعياذ بالله، فهؤلاء قد مكر بهم، نسأل الله العافية والسلام، وهؤلاء يعاقبون. لأن الإنسان حينما يتقدم به العمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا العمر إنما هو إنذار من الله عز وجل، ظهور الشيب وحدوداب الظهر ووهن العظم وبطء الحركة والأمراض التي تغزو الإنسان، هذه كلها علامات على قرب الرحيل. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالإنسان ينتبه لعمره، ينتبه لعمره. فإذا رأيت الإنسان يزداد والعياذ بالله عملا سيئا، اعلم بأنه مكر به وأن الله تعالى سلط عليه عقوبة، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا إلهاب لحماس الناس وتشجيع لهم على أن يحسنوا العمل. والإنسان إذا أحسن فيما بقي غفر الله له ما سبق وكان، وأما إذا أساء فيما بقي فأخذ فيما بقي وفيما سبق، يؤاخذ فيما سبق وفيما بقي. أما إذا أحسن وتاب وأناب واستعتب ورجع إلى الله عز وجل فيغفر الله له ما سلف وكان من زمانه الماضي، كما أنه جل وعلا يغفر له ما بقي من عمره. والمعنى خيركم من طال عمره وحسن عمله. كذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. وأيضا حديث عبد الله بن بسر يأتي ضمن هذا السياق ويحمل هذا المعنى، خير الناس من طال عمره وحسن عمله. والواقع أن الإنسان يحمد الله عز وجل إذا مد له في العمر وفسح له في الأجل وأعطاه الفرصة لأن يتوب ويعود ولأن ينيب إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا رأى الإنسان شخصا مد الله في عمره فبلغه يعني عمرا طويلا ومع ذلك يراه على عمل سيء، فليخف وليحذر، وحتى لا يكون مثل هذا، مثل حال هذا الإنسان. لأن من الناس وللأسف من يقلد في الخير والشر، يقلد في الخير والشر، فقد يتأثر ببعض الأشخاص الذين دلفوا إلى سن متأخرة، ومع ذلك تجدهم يمارسون قبائح ويتصرفون تصرفات المراهقين الحمقاء، ويعتقد بأنهم على شيء وليسوا على شيء. فيحذر الإنسان وينافس في الخيرات، وليكن الأسوة والقدوة له هؤلاء الذين عادوا إلى الله وأنابوا إلى الله، هؤلاء الذين عملوا صالحا ووقفوا على طريق الاستقامة يريدون مرضاة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فأريت الجنة فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا 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 ركعة صلاة سنة؟
صلاة سنة.
قال: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ وفي لفظ: فلما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. قال: وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة 3 أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفيهم؟ قال: طلحة أنا. قال: فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء 3 الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت أولهم آخرهم. قال: فداخلني من ذلك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله.
نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عبد الله بن الشداد يظهر والله تعالى أنهما قصة واحدة، وبعض أهل العلم ذكر بأن هنا القصة متعددة، فالحديث أبي هريرة في رجلين من بني، وحديث عبد الله بن شداد أنهما نفرا من بني عذرة وهم 3، وحديث أبي هريرة 2. والمعنى يعني إذا أردنا أن ننظر في هذين الحديثين نجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أن كلما مد الله جل وعلا في عمر الإنسان فهو خير له إذا هو أحسن العمل. ففي حديث أبي هريرة قال: كان رجلان من بلي، وقبيلة بلي معروفة، قبيلة عربية من قضاعة، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما يعني مات شهيدا في المعركة، وأخر الآخر سنة كامل. قال طلحة ابن عبيد الله: فأريت الجنة، يعني رأى طلحة ابن عبيد الله في المنام رأى الجنة. قال: فرأيت المؤخر منهما الذي مات على فراشه أدخل الجنة قبل الشهيد، يعني من حيث التقدم تقدم على الشهيد. فتعجبت لذلك. لماذا تعجب طلحة بن عبيد الله؟ لما استقر في نفسه من فضل الشهادة عند الله عز وجل. فالله جل وعلا قال: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. فتعجب طلحة بن عبيد الله من هذه الرؤية، كيف هذا الذي مات على فراشه يسبق الذي مات في المعركة، ومن مات شهيدا في المعركة فله عند الله المنازل العالية. قال: فأصبحت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان؟ يعني هذا المؤخر الذي مات على فراشه أليس قد أدرك شهر رمضان فصامه ولم يصمه الشهيد، وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة كاملة. لأن الإنسان يصلي 5 فرائض في اليوم. فانظر إلى تنبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لطلحة على أن الإنسان إذا قدر الله جل وعلا له عمرا فاستثمره واستغله واهتبله في العمل الصالح فهو خير عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك بدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجب طلحة حينما رأى المؤخر سبق الشهيد، وذلك بذكر العمل الصالح. إذن أنت وأنت يوميا أمامكم موسم من مواسم الطاعة والعبادة تترقون فيه في معارج الجنان بإذن الله جل وعلا ودرجات الجنان. هذه الصلوات الخمس وهذه الصلوات صلاة النافلة وهذا التسبيح والتحميد والتهليل هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولذلك كل تسبيح صدق، كل تحميد صدق، كل تهليل صدق، كل تكبير صدق، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، أن تصلح بين اثنين صدقة، أن تحمل الرجل على دابته صدقة، أن تكف شرك عن الناس صدقة، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الإنسان يفرح بنعمة الله عز وجل. أنت حينما تصبح ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، بعدما أماتني، كنت ميتا بالليل ميتا، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أصبحت في يوم جديد تستنشق عبير الطاعة وتسبح في فضاء القربات لله عز وجل. هذا موسم من مواسم الخير. بعض الناس لا يعرف مواسم الطاعة إلا في رمضان أو إلا في الحج. أنت كل لحظة من لحظات حياتك تمثل موسم من مواسم الخير إن أنت فقهت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المواسم تتكرر عليك في اليوم تكرر لحظات عينك وتكرر أنفاس صدرك. هذه المواسم أليست التسبيحة نعمة من نعم الله؟ موسم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرصة عظيمة تترقى بها في الدرجات العالية من الجنة، الصدقة وبقية الطاعات وبقية العبادات. وأما حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن نفرا من بني عذرة ثلاثة، ذكر بأنهم ثلاثة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيهم، يعني من يقوم عليهم، لأنهم أتوا وأسلموا حديثا يحتاجون من يعلمهم ويرشدهم ويكفلهم ويؤويهم. فقال أبو طلحة رضي الله عنه، أبو طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، قال أنا، تصدى لذلك وسابق في هذا الطريق طريق الطاعة والعبادة. قال فكانوا عند طلحة فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثا يعني جيشا في سبيل الله، فخرج فيه أحدهم، أحد هؤلاء الثلاث، فاستشهد، ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه، مات الثالث على فراشه. قال طلحة فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، يعني في المنام، رأيت الثلاثة في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، تقدمهم يعني وسبقهم، سبقهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت أولهم آخرهم. قال فداخلني من ذلك، يعني تعجبت، تعجبت، وحق لطلحة أن يتعجب، كيف هذا الذي مات على فراشه يسبق هذين؟ فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال وما أنكرت من ذلك، وما أنكرت من ذلك، كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير، وليش مستغرب، لماذا مستغرب أنت، والذي جعلك تنكر هذا الشيء؟ ليس أحد أفضل عند الله عز وجل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله الله أكبر. لذلك الإنسان لديه فرص عظيمة جدا في كل لحظة، أنا لا أقول في كل يوم، في كل لحظة، أن يعمر وقته في طاعة الله عز وجل، وأن يجعل أنفاسه هذه كلها في طاعة الله عز وجل، وأن يشتغل بعبادة الله وبطاعة الله. ومن توفيق الله عز وجل لأهل الإسلام أن يسر لهم الطاعة والعبادة، يعني الآن بربكم ذكر الله عز وجل يحتاج إلى طهارة؟ الجواب لا، ذكر الله عز وجل يحتاج إلى أن يكون الإنسان في مكان معين؟ الجواب لا. ذكر الله عز وجل يحتاج أن تكون في زمان معين؟ الجواب لا. ذكر الله عز وجل يحتاج أن تكون على هيئة وحالة معينة؟ الجواب لا. ذكر الله عز وجل يكون مثلا في مثلا نوع معين؟ الجواب لا. هذا من أسهل العبادات وهي من أعظم العبادات عند الله عز وجل. لذلك ماذا يقول جل وعلا؟ والذاكرين الله كثيرا كثيرا والذاكرات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. تستطيع أن تعمر وقتك كله منذ أن تصبح إلى أن تصبح بذكر الله عز وجل، فتعيش طاعة، تعيش طاعة وعبادة لله عز وجل، وهذه كلها في ميزان حسنات، فقد تسبق سبقا عظيما من مات في سبيل الله عز وجل، وأنت تموت على فراشك بسبب هذه الطاعات والعبادات. فكل يوم تصبح فيه إنما هي منحة وهبة وهدية من الله لك، فاحذر أن تضيع هذا اليوم، لأن ما من يوم يذهب فإنه لا يعود، ما من يوم يمر عليك سيذهب ولن يعود، وإما أن يكون لك وإما أن يكون عليك. هذا اليوم مزرعة تزرع فيه، والحصاد يوم القيامة، الحصاد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمقصود بارك الله فيكم أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر ذلك ذكر حتى يجعلنا نتحفز للعمل الصالح ونستغل أوقاتنا. الآن أغلب المسلمين أوقاتهم مقتولة إن صح التعبير، أغلب المسلمين لا. حتى إن الرجل والمرأة ليقولان والله ما ندري كيف نقضي الوقت، ما يدرون كيف يقضون الوقت، وربما أخذهم الشيطان إلى طرق والعياذ بالله، مع أن الله جل وعلا من عليهم بالصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والسعة في الأرزاق والقدرة، القدرة على العمل الصالح، القدرة على العمل الصالح. خذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك. لكن للأسف الشديد تجد غالب الناس بعيدين عن استثمار أوقاتهم وأعمارهم في مثل هذه الطاعات وفي مثل هذه العبادات. نعم.
قال: وعن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت، فقال: يا عباس، عم رسول الله، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك، لا تتمنى الموت.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عمه العباس ابن عبد المطلب، وكان العباس قد عمر رضي الله عنه، كان قد عمر رضي الله عنه، فدخل عليه، وكان العباس مريضا يشتكي فتمنى الموت. وهذا يحصل أحيانا عند كبار السن يحصل أحيانا حينما يعني يحدود بالظهر ويرق العظم وتكثر الأمراض ويشعر بالتضجر والتأفف ممن حوله، ويرى بأنه أصبح غير قادر على أبسط الأشياء، فيتمنى الموت. ولعل العباس رضي الله عنه مر بهذه الحالة فتمنى الموت حتى يستريح ويريح، حتى يستريح هو ويريح. فلما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال العباس بأنه يتمنى الموت، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا عم رسول الله. فتلطف معه النبي عليه الصلاة والسلام، ناداه باسمه، ثم ناداه بما هو من الصلة التي بينه وبين عمه، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، لا تتمنى الموت، إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمنى الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمه العباس لا تتمنى الموت، فكل يوم يمن الله عز وجل عليك فيه بالبقاء خير لك. إن كنت محسنا ستزداد ماذا؟ إحسانا، وهذا سيكون في ميزان حسناتك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، هذا في ميزان حسناتك. وإن كنت مسيئا عندك إساءات، تفريط في حقوق الله، تفريط في حقوق المخلوقين، فأن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمنى الموت. والمعنى أنك تطلب الرضا من الله والحل من خلق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان الذي يمد الله عز وجل له في العمر هذه نعمة من نعم الله، لكن بشرط أن تكون لديه مراجعات. ليست القضية فقط طول العمر هكذا حتى يقول والله أنا الله راض عني أطال الله في عمري، أبدا هذه ليست علامة رضا، وإنما القصد من ذلك أن تراجع تاريخك، وأن تعيد شريط ذكرياتك، وأن تنتبه إلى ما اشتغلت به ذمتك من الحقوق والواجبات كما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بحقوق الله وبحقوق المخلوق. كثير من الناس الآن يرجع من الجنازة ويبدأ يحاسب نفسه، يحاسب نفسه لأنه يعلم بأنه كما شيع سيشيع، وكما حمل سيحمل، وكما شارك في الدفن سيشارك الآخرون في دفنه. هنا يراجع نفسه، يبدأ نفسه الملتهبة المندفعة حول الدنيا، هذه المعارك مع الأرحام مع الجيران ومع الأصدقاء، هذا الجمع للمال من كل طريق لا يبالي، يبدأ يحاسب نفسه، فتجد سبحان الله يفتح الله عز وجل على قلبه وعلى نفسه. لماذا؟ لعلم الله عز وجل بصدق نية هذا الإنسان وصفاء سريرته، يريد الله عز وجل. لكن المؤلم والمؤسف أحوال بعض الناس الذين ربما يشاركون في تشيع الجنائز ودفن الموتى، لكنهم أبدا متى ما إن عادوا إلى الدنيا عادوا إلى ما كانوا عليه من القسوة والفظاظة والغلظة والمشاكل وأكل الحرام والطعن في الأعراض وقذف الناس والكذب والبهتان، أبدا سبحان الله العظيم. وهذه والله عقوبة، عقوبة ما في أشد من عقوبة قسوة القلب إن ابتلي بها العبد. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد العباس وفتح له آمالا، آمال، وقال له إن كنت محسنا تزداد إحسانا إلى إحسانك خير لك، خير لك. الآن إذا أتيت الله بحسنات وربما يعني لم تمتلئ كفة الميزان، فهناك تحزن وتندم الندم الشديد. وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب. المطالب من المسلم أن يلقى الله عز وجل وقد تبرأ من الذنوب وتاب من الآثام وألقى هذه الأوضار التي على ظهره بسبب ما اقترفه من الخطايا، يلقى الله طاهر الذيل، نقي السريرة، طاهر الثوب. هكذا ينبغي للعبد أن يتعامل مع العبر. في هذا الحديث مشروعية زيارة المرضى وما في ذلك من الأجر والثواب العظيم، كذلك جواز منادات العم باسمه، لكن إن كان مصحوبا بقوله يا عم فهذا لا شك بأنه أكرم. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين اسمه وبين هذا اللقب، ولعل النبي عليه الصلاة والسلام إنما أراد تنبيهه لما سيقول، خاصة وأن العباس في حالة يعني تمنى فيها الموت، فلما خاطبه باسمه كأن أراد أن ينبهه ثم قال يا عم. أيضا لا ينبغي للإنسان أن يتمنى الموت، بل لا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت لضر أصابه، أو لحالة مرضية مثلا مرت به، أو لعجز يعني أصابه مثلا، وإنما يسأل الله تعالى الخيرة. المسألة الأخرى، يجب على العاقل الكيس الذكي الفطن أن يهتبل فرصة عمره وزمانه، وأن يعلم أن كل لحظة من لحظات حياته يمكن أن يسجل فيها طاعة وقربة يجدها عند الله سبحانه وتعالى. وخيركم من طال عمره وحسن عمله. كذلك ينبغي للإنسان إذا زار أحدا يئس من الدنيا أو مثلا تضجر أن يفتح له باب الأمل، وأن يذكره بمثل هذا، يذكره بمثل هذا، خاصة كبار السن والمرضى الذين ربما أصيبوا بأمراض مستعصية، أن يذكرهم بمثل هذا الحديث، فإن هذا لا شك بأنه يعني يلين القلوب ويبعث الأمل والفعل. وأيضا يجعل الإنسان حريص على طاعة الله مع يعني التعليم. لا يكفي أن تقول له خيركم من طال عمره وحسن عمله، قل له مع هذا فإن التسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، ويعني الأمر بالمعروف صدقة، النهي عن المنكر صدقة، بقية الصدقات أيضا، بمعنى أن تعطيه شيء عملي. لأن بعض الناس الآن يسمع هذا الكلام لكن ما يعرف، خاصة هؤلاء الذين يعانون أوجاع وآلام ويتأوهون بسبب المرض، علم كيف يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادات التي يسرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. وفي رواية لمسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، وإنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب، يعني يرجع ويتوب ويرضي الله عز وجل، وذلك بترك الذنوب والآثام والخطايا، وهذا مر معنا قبل قليل. وفي رواية لمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن ياتيه، من قبل أن ياتيه. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لأن الله جل وعلا كتب الآجال وكتب الأرزاق وكتب الشخص كونه شقي أو سعيد، ولذلك الله جل وعلا قال: لكل أجل كتاب. يعني أنت إذا دعوت الله تعالى بالموت على نفسك لن يأتيك الموت إلا في الوقت الذي حدده الله عز وجل وعينه لك. كل نفس ذائقة الموت، لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا تتأخر لحظة ولا تتقدم لحظة. فلذلك دعاء الإنسان على نفسه بالموت لا فائدة من ورائه، بل ضره أقرب. وذلك أن الإنسان قد والعياذ بالله يصيبه القنوط واليأس، وقد يفتح بابا للشيطان يلج من خلاله عليه بالوساوس، وربما يوهن عزمه ويضعف قوته ويمنعه من بعض العبادات والطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى الإنسان الموت: لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. للضر النبي عليه الصلاة والسلام نكره هنا، أي ضر؟ أي ضر؟ في الغالب أن الناس يتمنون الموت متى؟ إذا أصابه مرض مثلا، وهذا المرض مؤلم وموجع ويجعله يسهر الليل ويتأوه ويتقلب، يتمنى الموت. بعض الناس قد يبتلى بفتنة وبمصيبة مثلا في أمور الدنيا ويتمنى الموت لهذه المصيبة، مثل ما روي عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، ماذا قالت؟ قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قالت كما قالت مريم عليها السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وهذا الدعاء قالته مريم عليها السلام، قالت قبل هذا: يا ليتني مت قبل هذا، فهي ما تمنت الموت بعد هذا. كذلك عائشة رضي الله عنها قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كذلك ما يصيب الإنسان من فاقة وفقر مثلا، بعض الناس وللأسف قد يلجأ إلى الانتحار وقتل نفسه فيستعجل النار، وبعض الناس قد يدعو على نفسه نسأل الله العافية والسلام، بل يوجد من الناس وللأسف من يدعو على نفسه بالموت لأسباب تافهة، وهذا كثير في أخواتنا النساء، خاصة إذا كان بينها وبين زوجها مشكلة قامت تدعو على نفسها بالموت نسأل الله العافية والسلام، وذلك لعدم صبرهن ولسرعة جزعهن، كما بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتمنى الموت ولا أن يدعو على نفسه بالموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، وفي لفظ: ولا على خدمكم، ولا على خدمكم. فلا يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت أو بالضر. قال: فإن كان ولا بد فاعلا فليقل، يعني إذا كان الإنسان وصل إلى حالة لا يستطيع فيها تحمل البقاء في الدنيا ما يدعو على نفسه بالموت، وإنما ماذا؟ نقله النبي عليه الصلاة والسلام إلى دعاء عظيم. دعاء عظيم هذا ينال فيه الإنسان الأجر والثواب، وأيضا يتناغم مع إيمانه بالقدر ورضاه بالقضاء. قال: يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الله أكبر. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام ورحمته وتعليمه وتأديبه لنا، بمعنى أن الإنسان إذا وصل إلى طريق مسدود، إلى وصل إلى حالة لا يستطيع أن يتحمل فيها الدنيا، لا يدعو على نفسه ولا يضرب عن الطعام مثلا، ولا يجرح نفسه، ولا يذهب إلى مهلكة حتى يقول يتعجل الموت، وإنما يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. دعاء عظيم، فيه توحيد، فيه إيمان، فيه تفويض الأمر إلى الله عز وجل، فيه تعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على المسلم أن يتعامل في هذه الأمور. والإنسان ما يدري الخير أين، فالله جل وعلا قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. في من الناس من كان بعيد عن الله، لما ابتلي اقترب إلى الله عز وجل، أصبح قريبا إلى الله، لكن في حال الصحة وفي حال الغنى وفي حال العافية بعيد عن الله، سادل في الدنيا، لاهي في الحياة، قسى قلبه. لما ابتلاه الله عز وجل بمرض أو بمصيبة أو بفتنة رجع إلى الله، لأنه علم بأنها رسالة من الله، رسالة من الله، حتى يسمع الله عز وجل جؤاره ودعاءه، وحتى يعود إلى الصلاة، وحتى يعود إلى الصدقة، حتى يعود إلى العبادات والطاعات. والمقصود من هذا الباب أن الإنسان كلما زاد الله في عمره كان خيرا له. هذا متى؟ إذا كان الإنسان واعيا مدركا متبصرا كيسا، وإلا نسأل الله العافية والسلامة. من الناس من يزداد بعدا عن الله كلما زاد الله تعالى في عمره، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أما المؤمن الذي يفسر هذه الأشياء تفسيرا إيمانيا، فإنه يستثمر كل لحظة من لحظات حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: الترغيب في الخوف وفضله. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكرهم إلى أن قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله.
نعم، قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الخوف وفضله. الخوف من الله عز وجل من أعظم مقامات العبودية، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس في هذا الباب، الخوف من الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الأنبياء أكمل الأنبياء في هذا المقام، مقام الخوف من الله عز وجل. ولا يخفاكم بأن الخوف إذا جئنا لنقسمه نجد بأن أهل العلم يقولون بأن الخوف على قسمين: خوف مشروع محمود، وخوف ممنوع مذموم. والخوف المشروع على قسمين: خوف طبيعي وخوف شرعي. الخوف المحمود على قسمين: خوف طبيعي وخوف شرعي. الخوف الطبيعي هو الخوف مثلا من الأسد أو من السباع، الخوف مما جرت العادة الخوف منه، وقد جعله الله عز وجل يعني شيء مجبول عليه النفوس البشرية، حينما يضطرب القلب رهبة من الظلام مثلا، من السباع، من العدو. ولذلك ذكر الله جل وعلا عن لوط أنه خاف، وعن موسى وعن نوح الأنبياء، لكن خوفهم هذا خوف طبيعي، فخرج منها خائفا يترقب. موسى خاف من فرعون وخاف من السحرة لما ألقوا الحية، ألقوا عفوا حبالهم، ها خاف من هذا، هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي. أما الخوف الشرعي وهو المقام العظيم من مقامات العبودية، وهو من مقامات السالكين طريق إياك نعبد وإياك نستعين، فهو الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال جل وعلا: إن عذاب ربك كان محذورا. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة: يا رسول الله، هؤلاء الذين يزنون ويسرقون؟ قال: لا، هؤلاء ابنة الصديق الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون أن الله تعالى لا يغفر لهم. ولذلك الخوف من الله عبادة جليلة وقربة عظيمة. ومن فروع الخوف من الله عز وجل الخوف من عذابه، من النار، أن تخاف من النار. وأيضا الخوف من عدم قبول الأعمال، خاصة إذا ارتكب الإنسان محبطات الأعمال، فيخاف الإنسان من هذا، أو يقصر في الواجبات فيلقى الله عز وجل وقد قصر في الطاعات والواجبات، ولقي الله عز وجل مقصرا، ذمته مشغولة بهذه العبادات وبهذه الطاعات. والمعنى بأن الإنسان إذا خاف من الله خاف من كل ما خوف الله عز وجل منه. وأما الخوف غير المشروع فمثلا الخوف من الشيطان، فالله جل وعلا بيّن بأن كيد الشيطان ضعيف أمام قوة الله عز وجل. ولذلك قال جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالشيطان سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن لا يجوز للمسلم أن يخافهم الخوف الشرعي، وليس الخوف الطبيعي. الخوف الطبيعي ذكرناه قبل قليل، الخوف الشرعي ما يسمى بخوف السر، ما يسمى بخوف السر، هنا يدخل الإنسان في قادح من القوادح. كذلك من الخوف غير المشروع الخوف من الموت، وهذا وإن كان موجودا في الفطر، لكن الإنسان إذا علم بأن أجله محتوم وأن أيامه معدودة فمما يخاف، مما يخاف. فلذلك الله عز وجل قال: لكل أجل كتاب. والموت هذا الذي يفر منه الإنسان حذر الله جل وعلا الإنسان من أن يخاف من هذا الموت، ولذلك الهروب من الموت لا يرد قدر الله عز وجل. يقول جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف الموت، عفوا وهم ألوف، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، هربوا من الموت فأماتهم الله. ولذلك أهل العلم ماذا يقولون؟ يقول: لا يغني حذر عن قدر، لا يغني حذر عن قدر. هذا خالد بن الوليد سيف الله المسلول خاض 100 معركة، خاض 100 معركة، يقولون لا يوجد، يقولون جسده يعني في كل محل من جسده طعنة برمح أو ضربة بالسيف، ثم مات على فراش وكان يتمنى الموت، يقول: ها أنا ذا أموت كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. والمعنى أن الموت قدره الله عز وجل، ولا يجوز للإنسان أن يفر من الموت، لكن يبذل الأسباب التي تمنعه من أن يهلك. أي يومي من الموت أفر؟ يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. قل جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذلك قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. كذلك هناك الخوف المبالغ فيه الذي يجعل الإنسان يدخل في دائرة القنوط ودائرة اليأس ودائرة الوسوسة، هذا كله مما نهى الله عز وجل عنه. قال جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال جل وعلا: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والمعنى بأن الإنسان يحذر هذا الخوف المذموم الذي جاء التنبيه عليه والنداء على أهله وأتباعه وأصحابه. وأما الخوف المشروع فالعلماء اختلفوا في تعريفه إلى يعني جمل كثيرة، لكن يجمعها ما ذكره أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه حينما قال: الخوف المحمود، يعني المقصود المشروع، الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله سبحانه وتعالى، ما حجزك عن محارم الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن تعلم بأن المسلم في هذه الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، فإذا طغى أحدهما على الآخر انحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم. فمن عبد الله بالخوف ضل وكان من جنس الوعيدية، ومن عبد الله بالرجاء، من عبد الله بالرجاء ضل وكان من جنس الوعدية. أما المؤمن الذي على الصراط المستقيم والهدي القويم فهو يعيش في هذه الدنيا بين خوف ورجاء، يخاف من الله ومن ناره وعقابه، ويخاف من سوء الخاتمة، ويخاف من عدم قبول العمل، ويرجو رحمة الله ويحسن الظن بالله، لأن الله جل وعلا غفور ورحيم وشكور وودود ولطيف سبحانه وتعالى. والمحبة هي الركن أيضا العظيم. ولذلك شبه بعض العلماء ما يعيشه المسلم من اعتقاد أو ما يكون عليه من اعتقاد مثل الطائر، قال: الطائر لا يمكن أن يطير إلا بجناحين، ما يمكن الطائر أن يطير إلا بجناحين. كذلك أنت ما يمكن أن تبقى في دائرة السنة والاعتدال إلا بهذه العقيدة. لكن العلماء نبهوا إلى أن المسلم عند حالة الاحتضار يغلب جانب الرجاء، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة، من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي. والناس يعني الذين انحرفوا عن هذا الطريق إما لأنهم غلبوا جانب الخوف فانحرفوا، ولذلك عندهم تكفير الناس وعندهم الغلو والابتداع ونزعوا إلى أمور بعيدة عن القرآن والسنة. ومن عبد الله بالرجاء فقط أيضا انحرف حتى ترك أصول الإسلام، ترك أصول الإسلام واتكل على جانب الرجاء فقط. لكن المسلم معتدل، يخاف ويرجو، يخاف ويرجو. لذا تجد النصوص في القرآن والسنة الترغيب والترهيب، الترغيب والترغيب: اعلموا أن الله غفور، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فلذلك المسلم يعيش هذه العقيدة ويكون عليها. وبالنسبة للخوف، أحيانا من الناس من يوفق إلى الخوف من الله عز وجل ويكون على حالة طيبة، لكن هناك من الناس من يضعف يعني مقام الخوف في قلبه. إذن لابد من بذل الأسباب التي تعين على الخوف من الله جل وعلا. فإذا ترك الإنسان هذه الأسباب فربما ضعف هذا المقام في قلبه وعمل عملا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. من أعظم مقامات أو من أعظم الأسباب المعينة على الخوف المحمود، الخوف الشرعي، معرفة الله عز وجل بأسمائه وبصفاته سبحانه وتعالى، ومعرفة عظمة الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل. ولذلك يقول ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما، ومن كان بالله أعرف كان له أخوف، من كان بالله أعرف كان له أخوف. فكلما تعرفت على الله عز وجل من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى عظمت الخشية في قلبك والخوف في قلبك. ولذلك يقول ابن الجوزي: من علم عظمة الإله زاد وجله، ومن خاف نقم الله حسن عمله. والله جل وعلا قبل ذلك يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ويقول جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ويقول جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هؤلاء الذين يتجرؤون على الله، على كلام الله، على نبي الله، على سنة رسول الله، هؤلاء سبب ذلك عدم تعظيم الله عز وجل. وإلا لو كان في قلوبهم شيء من تعظيم الله ما تجرأوا هذه الجرأة ولا كان عندهم هذه الشجاعة للطعن في الذات الإلهية أو في كلام الله أو في نبي الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث لا بأس بإسناده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 500 عام. هذا ملك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 500 عام، أو مسيرة 500 عام. إذا كان ملك من الملائكة بهذا الحجم، كيف بالكرسي الذي، كيف بالعرش الذي يحملونه؟ وأيضا يقول جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. تدرون ما بين كل سماء وسماء كم؟ ما بين الأرض إلى السماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين سماء وسماء 500 عام. ومع ذلك يأتي مسكين جاهل ربما يعترض على الله عز وجل. وسبب ذلك ضعف خشية الله عز وجل في قلبه، أو انعدام خشية الله تعالى في قلبه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذه السماوات اللي ذكرنا قدرها يطويها الله عز وجل كما تطوى الورقة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء يعني السماوات السبع ذكر جنسها، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا عليه. ولذلك الإكثار من التعلق بأسماء الله تعالى الحسنى والنظر في آثارها هذا يعظم مسألة الخوف في قلب الإنسان. الأمر الآخر مما يكون سببا من أسباب جلب الخشية المحمودة والخوف المحمود ما يتعلق بدائما لوم الإنسان لنفسه والشعور بالتفريط في الواجبات، ولذلك الإنسان يقلق دائما أن يلقى الله عز وجل وقد فرط في واجب لم يتداركه أو وقع في حرام لم يتب إلى الله عز وجل منه أو مر بحالة لم يستعتب منها. هكذا ينبغي للإنسان دائما، هنا تقوى يقوى مقام الخوف في قلب العبد. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: صحبت أقواما كانوا لحسناتهم أن ترد، أخوف منكم من سيئاتكم من سيئاتهم أن يعذبوا بها. يقول صحبت أقواما كانوا لحسناتهم أن ترد، أخوف منكم من سيئاتهم أن يعذبوا بها. ولذلك الإنسان ما يدري ما يلقى عند الله عز وجل. أما قرأتم قول الله عز وجل: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. بالنسبة للأسباب ذكرنا مجموعة من الأسباب الجالبة لتحقيق هذا المقام العظيم من مقامات العبودية، وهو مقام الخوف من الله عز وجل الذي يتقرب فيه العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ذكرت معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة عظمة الله عز وجل وأن له الكبرياء سبحانه وتعالى، وأنه الخالق العظيم جل وعلا وتقدس، وأن كل ما سوى الله مخلوق. ولذلك جاءت الآيات في كتاب الله عز وجل تنبه على هذا الأمر: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ومن تأمل القرآن يجد شيئا من هذه الآيات التي تقرع الأسماع وترتجف لها قلوب أهل الإيمان. الأمر الثاني ما يتعلق بخشية الإنسان من أن يلقى الله عز وجل وقد فرط في واجب أو تلبس بحرام ولم يتب إلى الله عز وجل منه. ولذلك ربنا جل وعلا نبه على هذا في كتابه العزيز وبين خطورة أن يلقى الإنسان ربه جل وعلا ظانا بأن له الحسنى فيجد بأن أعماله قد تبددت وذهبت هباء منثورا. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذا أمر يقلق الإنسان ويجعله دائما حذرا ومستعدا للقاء الله عز وجل، فيؤدي الواجبات والفرائض والحقوق ويبتعد عن المنهيات وعن المحرمات. أيضا الخوف من سوء الخاتمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ويقول عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ف فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، هكذا المؤمن. أما المنافق فيرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا، قال به هكذا. والمعنى بأن الإنسان دائما لديه هذا، ينبغي أن يكون لديه هذا الهاجس المقلق، هذا الهاجس المقلق، ويسأل الله عز وجل حسن الخاتمة. ولذلك السلف انقسموا ما بين قائل ما ندري ما كتب لنا، وما بين قائل ما بين يقول ما ندري ما يختم لنا. هكذا كان يعيش السلف، يقولون يقول بعض ما ندري ما كتب لنا، والآخرون يقولون ما ندري بما يختم لنا. كذلك من الأسباب الجالبة لتحقيق مقام الخوف، وهو من أعظم مقامات العبودية، تذكر الموت وشدته والقبر وظلمته. هذا من أعظم الأمور التي تدفع الإنسان أن يخاف الخوف المعتدل، الخوف الوسطي الذي ذكرت وصفه في أول المجلس. قال جل وعلا: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يتذكر الموت، فإنه سبب من أسباب إحياء هذه العبودية في قلبه، وجعل الإنسان ماشيا في الطريق الصحيح الذي يقوده إلى جنة عالية قطوفها دانية. فإذا تذكر الإنسان القبر وظلمته والموت وكربه وشدته، أجزم يقينا بأنه سيكون بعيدا عما حرم الله، قريبا مما أحب الله وأوجب ورضي. كذلك من الأمور التي تزرع أو تحيي هذه العبادة، وهي عبادة الخوف، سماع المواعظ. سماع المواعظ، كثير من الناس بعيد عن سماع المواعظ، ولذلك المواعظ لها تأثير عظيم في نفس الإنسان. المواعظ هي سياط القلوب، سياط القلوب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عبد الله بن مسعود يتخولنا في الموعظة كل خميس، كل خميس عظ. المواعظ هذه مرققات، يوجد من الناس من انغمس في طلب العلم وربما أجهد نفسه وقطع وقته كله في الطلب، لكن بعيد عن المواعظ، بعيد عن الرقائق، حتى ربما أورثه قسوة ظهرت في صورة حسد والعياذ بالله، وظهرت في صورة تنافس غير شريف، وظهر في صورة غيبة، وظهر في صورة فتنة والعياذ بالله، وهو طالب علم، طالب علم. لماذا؟ لأنه ابتعد عن هذا، انشغل في العلم، انشغل في المسائل، وأوغل في هذا الطريق، لكن نسي هذا الجانب. البخاري رحمة الله عليه في كتابه الصحيح عقد كتابا كاملا سمى ماذا؟ كتاب الرقاق، كتاب الرقاق، وعقد بابا في الأدب وصلة الرحم، وذكر أشياء من هذا القبيل الإمام مسلم رحمة الله عليه. وهذا يدل على أن أهل العلم لا يغفلون هذا الباب. الإمام أحمد رحمة الله عليه على جلالته، وإذا ذكر الزهاد ذكر أحمد، إذا ذكر الزهاد ذكر أحمد، إذا ذكر أهل الورع ذكر أحمد، رأس في هذا. ومع ذلك كان يجلس في مجالس الوعظ يرقق قلبه ويلين فؤاده، ويرى بأن هذه المواعظ ترقق القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظ. أين أنتم من حديث الترمذي، حديث العرباض ابن ساري رضي الله عنه؟ قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. وعظهم حتى أبكاهم وارتجفت قلوبهم من خشية الله عز وجل. فليحرص طالب العلم، يحرص كل إنسان على مجالس، على ترقيق القلب بهذه المواعظ. والآن ولله الحمد يستطيع الإنسان أن يسمع، أن يستمع إلى المواعظ عبر هذه التقانات. إذا كان ما عندك يعني وقت، أو ما عندك قدرة للذهاب إلى درس علمي أو حلقة ذكر، استمع إلى خطبة، استمع إلى موعظة، ما شاء الله، اللهم بارك، ما أكثرها. الآن في هذا المحمول تستطيع أن ترقق قلبك، لو في الأسبوع مرة تستمع إلى موعظة ترقق القلوب كفاك هذا. هذه مادة مغذية لعبادة الخوف في قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك التفكر في أهوال يوم القيامة. لماذا ذكر الله عز وجل أهوال يوم القيامة في كتابه؟ حتى نستعد لهذا اليوم. هذا اليوم سميت أهوال يوم القيامة. يقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أهوال يوم القيامة: تكور الشمس وتنفجر النجوم وتطوى السماء، ويحصل من الأهوال الشيء العجيب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها، لما فيها من ذكر يوم القيامة وأهوال يوم القيامة. أيضا يقول جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، بربكم أليس هذا كاف في جعل الخوف يعني حاضرا في قلب الإنسان؟ بلى وربي، نحن نقرأ القرآن، هذا من الأسباب الداعية إلى إقامة هذه العبادة، وهي من أعظم مقامات العبودية لله عز وجل. كذلك تدبر القرآن، تدبر القرآن، كما سيأتي معنا في الأحاديث أن بعض الصحابة لما قرأ فإذا نقر في الناقور غشي عليه فمات، لأن استحضر هذا الموقف العظيم. فإذا نقر في الناقور استحضر هذا الموقف العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن أو قرئ عليه يبكي، لأنه يتدبر القرآن، والقرآن رسائل من الله. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قل، هذه كلها رسائل من الله لنا. كذلك الجلساء الصالحين، صحبة الأخيار نعمة من نعم الله عز وجل، فإن سبب من أسباب جعل هذه العبادة حاضرة في قلبك. أنت بالناس تقاس، بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا. والعرب تقول: الصاحب ساحب والطباع سراق. إذا جلست مع الأخيار ترجع بنفسية عجيبة، لديك رغبة في العبادة ونشاط للطاعة، وتجد بأنك في طمأنينة وراحة، بخلاف صحبة الأشرار وأهل العرامة والفساد، فإنك ترجع بقسوة قلب وضيق صدر، وترجع والعياذ بالله في حالة مزرية. فصحبة الأخيار نعمة من نعم الله، وهذه تحيي في قلبك مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لعلكم تستغربون بأنني ذكرت يعني هذه الأشياء، لأن أغلب الأحاديث الموجودة في هذا الباب مرت معنا. يعني الحديث اللي قرئ الآن: سبعة يظلهم الله مر في أكثر من في الصلاة، مر معنا ومر معنا في بناء المساجد ومر معنا في يعني مجالس شرحناه. كذلك حديث أصحاب الغار الثلاثة هؤلاء أيضا مر معنا، وأغلب أحاديث الباب وقفنا معه، ولذلك ذكرت يعني هذه المقدمة حتى إذا وقفنا مع الأحاديث وقفات سريعة نكون قد استوعبنا هذه العبادة الجليلة. والمصنف رحمة الله عليه من فقه أنه ذكر بعد الترغيب في الخوف ذكر الترغيب في الرجاء، الرجاء على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة أهل العلم، رتبها ترتيب عجيب حتى يبين لك بأن المسلم يعيش ما بين خوف ورجاء، ما بين خوف ورجاء، هكذا المسلم يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. بالنسبة لهذا الحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إني أخاف الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وسبق أن ذكرنا بأن العدد لا مفهوم له، وبحثنا هذا بحثا في وقته وفي محله. وذكر هنا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. طبعا ذات منصب وجمال ليست شرطا في هذا، وإنما وصف خرج مخرج الغالب، في الغالب أن من يعني يبتلى يكون بمثل هذه الحالة وقد يضعف ولا يمكن أن يعني إلا وأن يقع. لكن بين هنا بأن مخافة الله عز وجل التي تربعت على عرش قلبه قزمت هذه الشهوة وقزمت هذه المرأة ذات المنصب والجمال، فغلب خوف الله عز وجل، ولذلك قال إني أخاف الله، أعلنها صريحة مدوية، قال لها إني أخاف الله، بمعنى أن عنده القدرة على مقارفة الذنب والتلطخ بهذه الخطيئة، لكن مخافة الله عز وجل حالت بينه وبين أن يأتيها. وقد يكون العكس أيضا، رجل دعته امرأة، والعكس أيضا امرأة، وأيضا العكس يكون رجل هو الذي دعا المرأة، هو الذي يدعو المرأة، كما في حديث الثلاثة الذين سنذكرهم إن شاء الله أصحاب الغار ابن عمها حينما أبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فذكرته بالله عز وجل فقام عنها. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم قلوبا به مطمئنة ترضى بقضائه وتؤمن بلقائه وتخشاه حق خشيته. ألتقيكم بعد الصلاة مع درس التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.